قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده من شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند المسألة الثالثة، فقد ذكرنا المسألة الأولى من المسائل الثلاث والتي تتعلق بتوحيد الربوبية، ثم ذكرنا المسألة الثانية التي تتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، واليوم بإذن الله نتكلم عن المسألة الثالثة والتي تتعلق بالولاء والبراء في الإسلام، وهو أصل عظيم من أصول هذا الدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن ثلاثة الأصول وأدلتها: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة، أي المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله. من أطاع الرسول كما ذكرنا في المسألة الثانية، وهذا أمر مطلوب شرعا، ووحد الله عز وجل، وهذا أيضا أمر كذلك واجب شرعا، فإنه من مقتضى ذلك ألا يوالي من حاد الله ورسوله. وحاد الله ورسوله أي عاند الله ورسوله وجانب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كما ذكرنا أنه يشير إلى مسألة الموالاة والمعاداة في الله. والولاء لما قال المؤلف موالاة من حاد الله من الولاء، والولاء لغة المحبة والنصرة والقرب، فيقال والى فلانا إذا أحبه ونصره واقترب منه. وأما معنى أو تعريف الولاء اصطلاحا فهو حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين ونصرتهم. إذن تعريف الولاء في الإسلام هو حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم والمؤمنين ونصرتهم، حبهم ونصرة هؤلاء، فهذا هو تعريف الولاء اصطلاحا. وعكسه البراء، والبراء لغة من التخلص والتنزه والتباعد، يقال برئ إذا تخلص. وتعريف البراء اصطلاحا هو بغض من خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين ومعاداتهم، بغضهم ومعاداتهم. فنبرأ من الكفار ونبرأ من المشركين ونبرأ من المنافقين ونبرأ من المبتدعين ونبرأ من الفساق، كل بحسبه، لأن براءتنا من الكفار ليست كبراءتنا من المسلمين المخالفين ببدعة أو بفسق. فالبراءة من الكفار مطلقة، وأما البراءة من المسلم المخالف فبحسب قربه وبعده من الله عز وجل ومن تعاليم الدين. فقال المؤلف: من أطاع الرسول، أي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره واجتنب نواهيه ووحد الله سبحانه وتعالى، فهذه هي العقيدة الإسلامية. فيجب مع هذا أن توالي من والاه الله، توالي المؤمنين وتعادي أعداء الدين. فكأن المؤلف يقول إن من لوازم توحيد الله ومن لوازم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبغض أعداء الدين، أن توالي المؤمنين وأن تبغض أعداء الدين. فمن أصول هذه العقيدة أن يوالي أهلها، أهل العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، ويبغض أهل الشرك والكفر ويعاديهم. فهذا أمر لا بد منه، بل هذا أصل من أصول الدين، بل هو أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه طبراني وغيره، وهو حديث حسنه الألباني وغيره. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله عز وجل يأمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء والذين معه، حيث لم يكتفوا فقط أنهم يعبدون الله ويطيعونه، بل أيضا تبرأوا ممن يخالف أوامر الله ويعصي الله ويكفر بالله. إنا براء منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إلى متى؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الأمر واضح وجلي. فيقول المؤلف: لا يجوز، يحرم موالاة من حاد الله ورسوله. وكما قلنا، المحادة مجانبة، جانب الله ورسوله، معاداة الله ورسوله. فلا بد إذن من موالاة أهل التوحيد وأهل الطاعة، والبراءة من أهل الشرك والمشركين والكفر والكافرين. قال المؤلف: ولو كان، نعم أكمل،
قال رحمه الله: ولو كان أقرب قريب.
نعم، ولو كان أقرب قريب، حتى لو كان هذا الشخص الكافر المعاند كما قلنا، أو كما عبر المؤلف حاد الله، أي عاند الله، جانب أوامر الله، حتى لو كان هذا أقرب قريب، حتى لو كان والدك، ابنك، أخوك، زوجتك، لو كان أقرب قريب، أقرب، أكثر الناس، أحب الناس من أصدقائك، حتى لو كان، فإنك تعاديه في الله وتبغضه في الله. ثم فالأخوة الحقيقية هي الأخوة في الله، أخوة النسب لا تنفع ولا قيمة لها إذا خالف الدين. نعم، الموالاة البراء لا تقتضي أنك ما تعامله بالحسنى، معاملة غير والبغض والكراهية في القلب تبغضه وتكرهه، وكذلك أيضا يدل عليها الجوارح. ففي باب الموالاة والمعادات لا قيمة للنسب، ما تنظر الموالاة في الله والمعادات في الله لا تنظر للنسب. فأخوك في الدين أقرب من أخوك في النسب إذا كان مخالفا لدين الله. أما لو اجتمع أخوة نسب وأخوة في الدين لا شك أن هذه أقوى من الأخ في الدين بدون نسب. واستدل المؤلف، نعم،
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، المؤلف رحمه الله كما قلنا حكم ودليل، بيّن الدليل على هذا، فقال، ذكر هذه الآية العظيمة التي تبين المحك في 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 هذا الأمر، فقال من سورة المجادلة: لا تجد قوما، لا تجد، يعني وهذا نفي بمعنى النهي، لا تجد قوما يؤمنون بالله وفي نفس الوقت يوادون ويحبون أعداء الله، من حاد الله وعاداه وجانبه وعانده، لا يمكن، يستحيل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يؤمنون بالله الإيمان الصحيح، لأن هناك من يؤمن إيمان فيه خلل، فيه نقص، يؤمنون بالله الإيمان الصحيح الذي يوافق أدلة الكتاب والسنة، فهذا هو المعيار، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فكأن المؤلف يقول لا يجتمعان، فموالاة الكفار قد تدل على، قد تؤدي إلى الخروج من دين الإسلام، هي أنواع كما سيأتي بيان ذلك أكثر، وقد تدل على نقص الإيمان بحسبها، أنواع ودرجات موادة أعداء الدين قد تؤدي وقد تدل على فقد الإيمان بالكلية، أي الخروج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، وقد لا تؤدي للخروج من دين الإسلام، ولكن إيش؟ ولكن تدل على نقص الدين وضعف الإيمان. فلذلك المؤلف نفى أن يجتمع إيمان وموادة لأعداء الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من عاند الله ورسوله، من استكبر، من جانب الله ورسوله فلم يعتبر بأوامرهما ولم يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي أنهم لا يودون هذا المعاند وهذا المجانب وهذا المحاد لله ورسوله، لا يوالونه حتى لو كان أقرب قريب، لو كان أباك، لو كان ابنك، لو كان أخاك، لو كان من عشيرتك ومن قبيلتك ومن أسرتك. فإنهم، والمقصود هنا لما ذكر، ليس المقصود فقط الأباء والأبناء والإخوان والعشيرة، هذا إشارة ذكرهم، وإنما المراد الأقارب، سواء قرابة النسب أو كان لك صديق عزيز، فإنك لا تواده ولا تجعله صديقا لك. لو كان جارك، لو كان زميلك في العمل وعنده هذا الكفر وعنده هذا المخالفة فتبغضه لله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل الجزاء لمن يقوم بهذا الأصل العظيم، الولاء والبراء في الإسلام، فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جمع في قلوبهم الإيمان وثبتهم على هذا الدين، جعلها قلوب مخلصة لله عز وجل لا شبهة فيها ولا ريبة ولا حيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتثبيت من الله أيدهم بروح منه. قال: إذن هذا الجزاء الثاني، أن يؤيدهم الله عز وجل. الجزاء الثالث: يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويدخلهم في دار كرامته في الجنة التي هي الحياة الأبدية، فيسعد فيها أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رضي الله عنهم، هذا أيضا الجزاء الرابع، أي أن هذا الفعل كونه يوالي المؤمنين ويعادي الكفار والمشركين وأعداء الدين، الله عز وجل يرضى عليه، فيحل الله عز وجل عليه رضوانه، ويا لها من جائزة عظيمة ومن جزاء عظيم. ورضوا عنه، ويجعل في الآخرة الله عز وجل لما يدخلك الجنة وترى فيها ما فيها من النعيم فترضى عن الله عز وجل. ثم قال: أولئك حزب الله، وصفهم بأنهم حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه إضافة إلى الله، حزب الله إضافة تشريف لله عز وجل، وبيّن أن هؤلاء هم المفلحون في الدنيا والآخرة. فهذا الأمر كما ذكرنا، الولاء والبراء في الإسلام، وهذا أمر عظيم، وذكرنا تعريفه. والناس فيه في الحقيقة، موضوع الولاء والبراء هو أصل عظيم من أصول هذا الدين، لكن الناس فيه للأسف بين إفراط وتفريط، فلذلك انحرفت فيه فرق وجماعات من الناس وطوائف، ما بين غلو وجفاء. فالغالي الذي يحكم بتكفير كل من تعامل مع الكفار معاملات ليست من الموالاة المحرمة، لا يميز، سنبين درجات الموالاة وأنها منها ما يقتضي التكفير ومنها ما لا يقتضي. فهناك من يغلو فيكفر لكل من عامل الكفار، مع أن قد تكون هذه المعاملة جائزة في الشرع، وقد تكون إثما ومعصية وليست كفرا، فيكفرونهم ويستبيحون دماءهم، وربما قاتلوهم على هذا، وهذا أمر شنيع جدا. وهناك المقصر المفرط الجافي في هذا الأمر وفي هذا الأصل، فلا يجعلها من قضايا الإيمان ويتساهل فيها ويذوب مع هؤلاء الكفار. فلا يتبرأ من الكفار ويعاملهم ويجعلهم يقربهم إليه، بل ربما وقف معهم ضد إخوانه المسلمين. والمنهج والطريق الوسط هو ما جاء به القرآن والسنة، وهو وجوب كما قلنا موالاة المؤمنين، ووجوب البراءة ومعاداة الكافرين، وأن هذه ومن قصر في هذا الأصل فهو على درجات، قد يصل به إلى الكفر، وقد يصل إليه إلى أن يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون جائزا. فأمر الولاء كما قلنا هو ركن ركين وأصل أصيل في عقيدة أهل السنة والجماعة، فيها يكون ولاء العبد لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وللمؤمنين، ويتبرأ من أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين. ويمكن أن نضبط هذا الأصل بعدة ضوابط. الضابط الأول أن نعلم أنه لا بد أن هذا الأصل لا بد منه، ولا يكمل الدين الإسلامي إلا بأصل الولاء والبراء في الإسلام، كما قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هذا أصل مهم، أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. القاعدة الثانية أن الضابط في الولاء والبراء هو يكون لله عز وجل وفي الله، فالأصل أن المسلم يوالي كل من والاه الله، ويعادي كل من عاداه الله، ويتبرأ منه كما قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الله ورسوله بريئان من المشركين، أي أن الله ورسوله بريئان من المشركين. فيكون الحب في هذا الأمر. الضابط الثاني وجوب موالاة المؤمنين، وهذا يكون بالحق والعدل الموافق لمرضاة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الضابط الرابع وجوب البراءة من الكفار وأعداء الدين والمشركين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك الآية اللي ذكرها المؤلف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. القاعدة أو الضابط الخامس أن البراءة، أن الولاء والبراء، البراءة من الكفار هذا الأمر واضح مطلقا، لكن كل بحسبه. أقصد إن كان غير كافر، فلذلك نقول وراء الولاء والبراء مبنيان على قاعدة الحب والبغض، وعلى ذلك هي نقدر نقول أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب جملة، وهؤلاء هم المؤمنون القائمين بشرع الله، فهؤلاء يحبون جملة. ما في إنسان ما، لكن في الغالب أنه يفعل الواجبات ويترك الكبائر الذنوب، فهذا يحب جملة. وهناك من القسم الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه، مثل المسلم المقصر العاصي أو الذي عنده بعض البدع. وهذا يدل عليه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب أي شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يعاقب على هذه على الشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. القسم الثالث من يبغض جملة، وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أشرك بأي نوع من أنواع الشرك. فهذا خرج عن دين الإسلام، فهذا يبغض ويعادى جملة، وهذا تدل عليه الآية التي ذكرها المؤلف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وأيضا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى آخر الآيات. نأتي لنبين حكم ودرجات الولاء والبراء. ذكر العلماء أن موالاة الكفار أو من قصر في هذا الأصل ووالى الكفار من حيث حكمه على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تكون موالاته للكفار تأييدا لكفرهم ونصرة لدينهم، فهذه موالاة مطلقة عامة، ويسميه بعض العلماء التولي، وهذا ينافي الإيمان بالكلية، فهو كفر أكبر مخرج من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. ويدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك الآية السابقة اللي ذكرناها أكثر من مرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يجتمع الإيمان وموالاة من حاد الله ورسوله. الدرجة الثانية، إذن الدرجة الأولى أن يواليهم تأييدا لكفرهم وما هم عليه من الضلال ونصرة لهم ولدينهم. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية عفوا أن تكون موالاة للكفار ليست تأييدا لكفرهم ولا نصرة لدينهم، وإنما من أجل الدنيا. فهذا ينافي كمال الإيمان، ويسميه بعض العلماء موالاة، يسمون الأول تولي وهذا موالاة. هذا اصطلاح خاص ببعض العلماء وليس الكل، وهذا من كبائر الذنوب، وهو كفر أصغر لا يخرج عن الملة، عن ملة الإسلام. ويدل عليه حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فمعلوم قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه لما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليقاتل كفار قريش، وأهله كانوا في مكة، فأرسل رسالة يخبرهم بها أن النبي خرج إليكم لقتالكم مع امرأة، والوحي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير والمقداد، وأخبرهم أن هناك امرأة في المكان الفلاني تذهبون إليها وتجدون معها رسالة من حاطب رضي الله عنه لقريش. فأخذوها هذه الرسالة، أقول باختصار، يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأً من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني لست أنا من أهل قريش، أنا وافد إليهم، يعني ما عندي أقارب في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. أن تعرفون المهاجرين لما خرجوا بأنفسهم وتركوا أهليهم. فيقول: أغلب المهاجرين لهم أهل من الكفار يحمون أولادهم وأزواجهم، وأنا غريب، ما لست من أهل قريش ولا ليس لي قريب من قرابة نسب يحمي أهلي، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. أخذه ضعف إيش الخوف على أولاده، فأراد أن يخبرهم حتى إيش ما يضرون أولاده. وما فعلت، يقول تكملة كلامه، قال: أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزلت فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر الآيات. والحديث في البخاري ومسلم. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن هناك ما هو معصية ولكن لا يصل إلى حد الكفر، فالنبي ما كفر حاطب، وإن كان النبي عاتبه يعني على ذلك، لكن لما اعتذر تركه، وكون من أهل بدر لم يعاقبه عليه الصلاة والسلام، لأن ما فعله في بدر يكفر هذه السيئة. هذه الدرجة الثانية كما قلنا أن تكون معصية ولكن ما تصل إلى حد الكفر. الدرجة الثالثة أن تكون مولاة الكفار ليست تأييدا لكفرهم أو نصرة لدينهم، وإنما هي على حالين. الحالة الأولى أن تكون في مقابل نعمة أو قرابة، فمثل الإنسان يتقرب لقرابته أو له علاقة مع مثلا جارة فأراد أن، أو مثلا قدم له جارة مثلا هدية فأراد أن يرد له هذه الهدية، عامله بالحسنى، شخص فعامله هو أيضا بالحسنى، لكن في قلبه ليس، لا يوجد موادة ولا يوجد موالاة لهذا، وإنما هو تعامل، حسن تعامل، فهذا جائز مرخص فيه، ويدل عليه قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوفوا، نلاحظ هذه الآية لا تتعارض مع الآيات السابقة. الآيات السابقة أن لا تواليهم ولا تحبهم، ولكن تعاملهم بالحسنى كما عاملوك، أو لوجود مثلا شخص والده كان كافرا، أمه كانت كافرة نسأل الله العافية، فيعاملهم بالحسنى، وعسى أن يكون هذا التعامل الحسن سببا في هدايتهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام أباح الزواج من الكتابيات، وهذه زوجتك لا يمكن أنك تعاملها بالسوء، أكيد ستعاملها بالحسنى. وكذلك كون أهل الذمة يعيشون في بلاد المسلمين أيضا، والإسلام أمر بعدم ظلمهم وعدم، فهذا من التعامل وليس من الموالاة، فالقلب فيه ما فيه من البغض، ولكن نعاملهم بشرع الله. الحالة الثانية من القسم الثالث اللي هو، أو الدرجة الثالثة اللي هو الجائزة، أن يوالي الكفار اضطرارا كالإكراه والخوف فيعذر بذلك ولا يكون آثما، فضلا عن أن يكون كافرا. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ثم استثنى إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني هنا التقية، أنك للخوف، للاضطرار، للإكراه، أكرهوك على فعل شيء معين فتفعله مع أنك في قلبك تكرهه. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أباح للمضطر أن يقول كلمة الكفر، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كانت الموالاة من الكفر ولكن فعلها من باب الإكراه، أكرهوه، كأن يقولون تقاتل معنا المسلمين وإلا قتلناك، فيضطر أن يخرج معهم في الجيش اضطرارا وإلا قتلوه. وهذا التفصيل وهذه الدرجات ذكرها نص عليها أهل العلم من المفسرين كابن عطية والقرطبي وغيرهم من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من العلماء الكثير حتى من المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم. ننتقل بعد ذلك إلى مظاهر موالاة المسلمين لإخوانهم المسلمين، واضحة، أن تواليهم، أن تحبهم، أن تنصت ناصرهم، تؤيدهم على ما هم عليه من الحق، أن تنصح لهم وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، هذه من موالاة المؤمنين. أما من صور ومظاهر موالاة الكفار فمنها ما قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر والردة عياذا بالله، مثل أن تحبهم وتودهم من أجل كما قلنا دينهم، كما جاء في الآية السابقة لا تجد قوما. فإذا كان حبك وموالاتك لهم وتآلفك ألفتك لهم ألفة من أجل دينهم ورضا بدينهم فهذا كفر مخرج من الملة. كذلك أن ترضى بكفرهم ولا تكفرهم أو تشك في كفرهم أو تصحح عقيدتهم ومذهبهم الباطل، فهذا كله يؤدي إلى الكفر عياذا بالله المخرج من الملة. أيضا مما قد يكون من الكفر أيضا معاونتهم ونصرتهم في قتال المسلمين، يؤدي الأمر بك أن تقاتلهم إلا أن تكون كما قلنا مكرها، فلا يمكن للمسلم أن يقف مع الكافر ضد المسلمين في القتال والمعاونة ويناصرهم. وهناك صور أخرى ومظاهر قد لا تؤدي إلى الكفر المخرج من الملة، مثل أن تنصب أو تختار أحد الكفار حاكما أو تعطيه منصب، تشارك في إعطائه منصب، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو تتخذهم أصدقاء وجلساء لك. وكذلك أيضا أن تتشبه بهم في الظاهر، تشاركهم في أعيادهم، فهذه من مظاهر موالاة الكفار ولكن لا تؤدي، لا تصل إلى حد الكفر المخرج من الملة. وهناك أمور لا تقدح في موالاة الكفار، مثل ما قلنا قبل قليل القسم الثالث لما ذكرنا أنه يجوز التعامل معهم بالبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، برهنت لأنه كان يشتري منه ويبيع، ما أعطاه الثمن فجعل الدرع مرهن عنده. فهذا ليس كوني أنا أشتري من كافر أو أبيعه، ليس من الولاء. كذلك أيضا أن تتزوج من أهل الكتاب ليس من الولاء، فالله عز وجل أباح كما قال الله عز وجل يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كذلك إذا أنت تلين لهم بالجانب من باب تكسبهم في الدعوة هذا جيد. كذلك أن ترد لهم الإحسان، أحسنوا إليك فترد لهم الإحسان، تعاملهم بالمثل. أيضا العدل معهم وعدم ظلمهم وعدم غشهم، فهذا أيضا ليس من البراءة، هذا بالعكس من التعامل الذي يجب على المسلمين. كذلك إذا أهدوك هدية فما لا مانع أن تهديهم، أن تردها عليهم هدية أخرى. كذلك أن تهديهم ابتداء إذا كنت تنوي دعوتهم. أيضا إذا وجدت هناك عيادة المرضى أو حضور أو تعزيتهم إن كان فيها مصلحة حضور عيادة المرضى إن كان مثل ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهودي جاره اليهودي ابن جاره اليهودي ودعاه للإسلام فأسلم، فإذا كان في مصلحة في عيادتهم أو تعزيتهم فلا مانع، التصدق عليهم والإحسان إليهم لا مانع من ذلك. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قدمت، يعني تقول قدمت أمي وهي مشركة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، الحديث رواه البخاري. كذلك الدعوة إليهم بالهداية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهد دوسا وأن وأتي بهم كما رواه البخاري، فهذه ليست من الموالاة المحرمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.